أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لبنان واليمن رمزين للمقاومة، مؤكدا خروج الولايات المتحدة من المنطقة وهي ذليلة. ولدى استقباله حشدا من عوائل الشهداء بالذكرى السنوية 5 لارتقاء الشهيد قاسم سليماني، أشاد سماحته بتضحيات اليمنيين واللبنانيين إسنادا للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة على مدى أكثر من عام. وفي جانب من حديثه أوضح سماحته أن تخلي أي دولة عن عناصر استقرارها وقدراتها يجعلها عرضة للاحتلال كما حصل في سوريا، مشددا على أن المعتدين على هذا البلد سيجبرون على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري. صرح وزير الخارجية الإيراني أن قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية دفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتفاوض، واعتبر عباس عراقشي تفاوض الغرب مع طهران حول برنامجها النووي دليلا على عدم امتلاكهم إمكانيات عسكرية لتدمير منشآت إيران بهذا الخصوص، مؤكدا عدم ترك طهران طاولة المفاوضات حتى بعد انسحاب واشنطن الاتفاق النووي. وأشار عراقشي إلى توسيع الجانب الإيراني برنامجه النووي ردا على هذا الانسحاب وإيقاف التزاماته بالآليات المنصوص عليها في بنود الاتفاق، معربا عن استعداد إيران التفاوض مجددا في حال تقديم صيغة مشابهة للاتفاق السابق. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها لامتلاكها ثلة مؤمنة تمكنها من التقدم لتصبح أقوى. وأوضح قاسم أن حزب الله قرر خلال مرحلة ما بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان منح الدولة فرصة لتحمل المسؤولية لتكون راعية للاتفاق حتى خروج الاحتلال من البلاد. وبخصوص غزة، اعتبر الشيخ قاسم مساندة غزة جزءا من إيمان الحزب وعقيدته، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الخط الواحد لمواجهة العدو المشترك المدعوم أمريكيا. هذا وتوعد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة الاحتلال الإسرائيلي برد قاسم في اليوم التالي لانتهاء الهدنة. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
لا تختبر صبرنا، فالمقاومة لا تزال قوية. هذا هو جوهر حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى. وقال إن المقاومة في لبنان منعت العدو من التقدم وقدمت تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، لكنها صمدت. وأضاف الشيخ قاسم أن هناك فرصة أمام الدولة اللبنانية لإثبات نفسها بالعمل السياسي، وأنها المسؤولة عن متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع لجنة الإشراف، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان كان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة توعد كيان الاحتلال برد قاس في اليوم التالي لنهاية الهدنة، مؤكدا أن من يظن أن حزب الله قد تعب فهو واهم. في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية، فيما نقل صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن تمديد الوجود الإسرائيلي في لبنان قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان. هذه التصريحات تأتي في وقت كانت مصادر عبرية قد أكدت أن الجيش يستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وأكثر من فترة 60 يوما التي حددتها مهلة اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في في تشرين الثاني نوفمبر الماضي توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات لبنانية أبرزها القنطرة وعدشية القصير ووادي الحجير، وقامت الجرافات الإسرائيلية بإقامة سواتر ترابية في عدة مناطق جنوبية لبنان.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بواسطة صاروخ أرجو محلي الصنع، مضيفا أن الطائرة المستهدفة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة. وشدد السريع على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على الشعب اليمني. أفادت مصادر فلسطينية طبية أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بلغت نحو 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتكاب الاحتلال مجزرتين بحق المدنيين، وصل منها إلى المستشفيات العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 45,550 شهيدا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 108,300 منذ بدء العدوان عام 2023. أقرت وسائل إعلام عبرية أن العمليات في قطاع غزة فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها كيان الاحتلال. واعترفت المصادر أن الهجمات لم تؤدي إلى انهيار حركة حماس أو استسلامها، مشيرة إلى استمرار المعارك في كل نقطة من شمال القطاع. وبخصوص اتفاق وقف العدوان، أقرت منصات الإعلام وصحافة الاحتلال أن الكيان لم يحرز تقدما في قضية الأسرى أو ينجح بالضغط على حماس، مؤكدة أن الحرب الطويلة أرهقت الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط. وأخيرا، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بحادث دهس وإطلاق نار في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية. وأكد شهود عيان أن مركبة صدمت حشدا من الناس قبل ترجل السائق وإطلاقه النار عشوائيا على المحتشدين لترديه الشرطة قتيلة. من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة في المدينة أن الهجوم يحمل دوافع إرهابية، فيما فتح مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية وتفاصيلها. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقاومة ويؤكد خروج أمريكا ذليلة من المنطقة. الأمين العام لحزب الله يؤكد استمرار المقاومة واستعادتها القوة لامتلاكها ثلة مؤمنة. ودفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
كما نتعرف في هذه الحلقة أيها الأفاضل على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل مهدي هاشمي. كما سنتعرف أيضا على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم بوزورغ مرد كوتشاك، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى.
نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان زد قلولة، بمعنى ضد الرصاص. فيلم من تأليف وإخراج مصطفى كياي ومن إعداد رضا رخشان، وقد أنتج عام 2011. واجه الفيلم الكثير من الأحداث الهامشية في أيام عرضه في دور السينما، وقد حصد جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو والدبلوم الفخري لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي.
تعود حكاية الفيلم إلى أواسط سنوات الحرب الثماني، حيث كانت المعارك في أوجها بين البلدين. إنها تروي حكاية رجل في الخمسين من عمره يعمل في مجال تهريب أشرطة الكاسيت والفيديو للأفلام الأمريكية. ذات مرة وإثر مطاردته من قبل الشرطة، يكشف أنه مصاب بغدة سرطانية، حيث توقع الأطباء أنه لا يعيش سوى شهرين. إثر ذلك يعدل عن مواصلة عمله اللامشروع، ويتوجه للمشاركة مع المجاهدين في جبهات القتال لعله ينال الشهادة وتحظى أسرته بميزات أسر الشهداء.
اعتبر البعض أن الفيلم يحمل شبها كبيرا بفيلم ليلي بومناست للمخرج كمال تبريزي، وهو الفيلم الذي أنتج في حقل السينما الحربية والدفاع المقدس، حيث ينظر إلى الحرب من زاوية الفكاهة والكوميديا. إلا أن ما يميز الفيلمين هو محاولة صادق ليعود إلى أهله بسلام، بينما في فيلم ضد الرصاص يسعى سليم إلى أن يقتل في الجبهة وينال درجة الشهادة، لذلك فهو يضع نفسه في مواقف خطيرة.
شارك في أداء الأدوار ممثلون ونجوم سينمائية، منهم مهدي هاشمي في دور سليم، جالة صامتي بدور فرشتة، مسعود كرامتي بدور برويز، سعيد غخاني بدور نظر، محسن كيائي بدور الحاج نايب، بهشاد شريفيان بدور الحاج محسن، بوريا رحيمي سام بدور مجيد، ومهدي فقيه بدور فرخ.
يبدأ الفيلم بطاقة إيجابية وقوة فاعلة، إذ نجح المخرج في تعريف الجمهور المشاهد على طبيعة المواقف والشخصيات التي تقوم بأداء الأدوار في هذا الفيلم، فيدرك أنه يتابع فيلما كوميديا حول موضوع الحرب والدفاع المقدس. إلا أن هذه القوة تنخفض عندما يصمم سليم على الشهادة، لأن متابعته المتكررة للذهاب إلى الخطوط الأمامية لم تحمل عنصرا ملفتا للنظر.
يستخدم كاتب السيناريو عنصر المبالغة عندما يريد تحديد شخصية سليم وزوجته، وهي آلية متعارفة في تكوين شخصيات كوميدية وفكاهية. إن تلك الشخصيات تعتبر شخصيات بسيطة وساذجة إلى أبعد الحدود، وهو أمر يزيد من جاذبية الفيلم.
ضمن إطار الأفلام الكوميدية، ربما يواجه المشاهد أحداثا لا تنسجم مع الواقع، فإننا نعلم ضمن المنطق الكوميدي أن سليماً علم بقرب موته فيسعى لأن يضع نفسه في مواقف شديدة من الحرب تحقق له غايته ليستشهد. وعندما يرافق برويز وهو لأول مرة يدخل ساحات المعركة يندم على قراره، وكأنما يريد العدول عن قراره بالموت. يعتبر نجاح فيلم ضد الرصاص رهنا بحضور بطله الممثل مهدي هاشمي، والذي قدم تمثيلا رائعا إلى جانب الممثلة المبدعة جالة صامتي بدور فرشتة.
في موقف إنساني ومواساة مع منكوبي الزلزال الذي حدث في محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام كادر فيلم ضد الرصاص بتخصيص الأرباح التي حصدها عرض الفيلم في يومه الأول لمساعدة المنكوبين، الأمر الذي لقي ترحيب مختلف الأوساط الفنية وغيرها.
ننتقل أيها الأكارم إلى الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية للتعرف على النجم السينمائي مهدي هاشمي بطل الفيلم السينمائي الذي جرى الحديث عنه في فيلم زد قلولة أي ضد الرصاص.
نجوم سينمائية.
من در شهری به اسم لنگرود به دنیا آمدم. اونجا تابستونا گریه میکردیم که پدرمون ما رو ببر چمخاله، دریا داشت، بندر بود. چندی نمایش اجرا کردم تا اومدم دانشگاه هنر زیبا، دانشگاه تهران، رشته هنر نمایشی قبول شدم.
مهدي هاشمي ممثل إيراني مواليد 1946 في مدينة لنقرود من محافظة كيلان الشمالية، خريج فرع الفنون الاستعراضية من جامعة طهران عام 1968. قام بتشكيل فرقة بيادة المسرحية بمشاركة زميله داريوش فرهنغ وعدد آخر من رفاقه، وعمل كاتبا وممثلا ومخرجا في هذه الفرقة. دخل حقل الفن السابع في عام 1980 من خلال تمثيله فيلمه زندباد أي يحيى للمخرج خسرو سينائي، وأخوه هو الممثل والمخرج السينمائي ناصر هاشمي. في عام 1998 قام بإخراج فيلم الأجنحة البيضاء. من الأفلام التي قام بالتمثيل فيها هي موت يزدجرد عام 1980، أتركني لأعيش عام 1984، الغريب 1985، البنادق في السحر عام 1987، الصيد الصامت عام 1988، فيلمان بتذكرة واحدة عام 1989، أفضل أب في العالم عام 1990، الزوجة عام 1992، الدبلوماسي عام 1994، معجزة الضحك عام 1995، يوم الشهادة 2002، مصائب تشارلي 2008، حورية البحر عام 2009، السيد يوسف عام 2010، الزهامير عام 2010، وبيت الأب عام 2010.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان سيوسروز أي 33 يوما من إنتاج عام 2010 ومن إخراج جمال شورجا ومن إعداد مهدي هوميون فار ومن تأليف علي دادراس. شارك في أداء الأدوار ممثلون من لبنان منهم بيير داغر بدور الضابط الصهيوني، باسم مغنية بدور محمد، يوسف الخال بدور يوسف، كارمن لوبيس بدور أم عباس، نسرين طافش بدور حنان، كندا علوش بدور نسرين، ودارين حمزة بدور هانا. أنتج الفيلم بالتعاون مع مؤسسة فارابي السينمائية الإيرانية وحركة حزب الله والدولة اللبنانية.
تم تصوير مشاهد الفيلم في جنوب لبنان، وقد أنتج باللغة العربية، وقد تم دبلجته إلى الفارسية، كما تم بث الفيلم في إيران ولبنان وسوريا. يذكر أنه كان قد وقع الاختيار على الممثلة المصرية حنان ترك للمشاركة والحضور في فيلم 33 يوما بلبنان لتقوم بأداء دور بطولي فيه، وذلك بعد أن اختارت الحجاب الإسلامي، إلا أنها واجهت قيودا ومضايقات عدة من قبل الدولة المصرية. فبعد أن تم توقيع العقد مع الممثلة حنان، وقبل يوم من حضورها في مشروع التسجيل، تم استدعاؤها إلى الاستخبارات المصرية وأبلغت بالمنع في المشاركة في هذا العمل السينمائي.
الفيلم يروي أحداث الحرب 33 التي شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان ليصور جانبا من المقاومة الباسلة التي جسدها أهالي إحدى القرى اللبنانية المجاورة للكيان الصهيوني خلال حرب 33 يوما. لقد اعتبر المخرج جمال شورجة أن كل الأحداث التي شهدتها أيام الحرب 33 تستحق أن يتم تناولها ضمن فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني، مضيفا أنه كان يسعى من خلال الاعتماد على آلية خاصة وعدد محدود من الممثلين أن يروي ما استطاع من تلك الأحداث والبطولات.
قولوا لها بخمت سهور إخنا مبارك زبط، بس بكرة مش مثل مبارك.
بديش روح بليك، ما تروح وتتركني لحالي مثل العادة.
ما كنتش متخيلة عسنا حيلتها غير المرة الثانية.
ما علمتش من سنة 2000 لحتى رجعت؟
لم يكن الهدف من إنتاج فيلم 33 يوما الدعاية والإعلان، ولذلك فقد ركز العمل على الأبعاد الدرامية وإثارة المشاعر والأحاسيس، إذ تجنب الفيلم التركيز على رموز البطولة الشائعة في سينما هوليوود محاولا الاقتراب من الواقعية. وفي إشارة إلى ظروف النشاط السينمائي في لبنان، قال المخرج جمال شورجة إن مؤسسات إنتاج الأفلام وخاصة في لبنان غنية جدا، لذلك تستغل العديد من الدول هذه الفرصة لإنتاج أفلامها.
وحول الصعوبات التي واجهت صناعة فيلم 33 يوما في لبنان، قال المخرج: كان من الصعب جدا العمل مع ممثلين ناطقين بالعربية لم يكونوا على دراية بالثقافة الإيرانية، لأن نقل المفاهيم التي أردناها إلى هؤلاء الممثلين استغرق وقتا طويلا.
وقال علي دادراس ككاتب سيناريو بخصوص اختيار اسم 33 يوما للفيلم: للوهلة الأولى لم أوافق على اختيار هذا الاسم للفيلم، لأنني أعتقد أن الفيلم يخص الكاتب والمخرج، ولكنني لست معارضا لاختيار الاسم 33 يوما، لكني ما زلت أفضل عنوان الجنوب السماوي. وأضاف: على الرغم من الجو الوثائقي للفيلم الذي يروي قصة حقيقية، إلا أن السيناريو يحتفظ بقيمه في السرد والقص ويضع معا مجموعة من القصص.
لقد واجه عرض الفيلم في لبنان جدلا واسعا، بحيث أضرمت النيران في إحدى دور السينما التي قامت بعرض فيلم 33 يوما في بيروت، في حين أن استقبال الناس كان أكبر من سعة المقاعد والمسارح. كما أعلن شورجا عن طرح الفيلم في دور السينما في تركيا وسوريا ومصر والعراق قائلا: من المدهش أن يتخطى الناس حتى ساعة دور العرض لمشاهدة هذا الفيلم. بينما تلقت المواقع المناهضة للمقاومة وصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الكثير من الدعاية السلبية من الصهاينة وحتى الأشخاص الذين يذهبون لمشاهدة الفيلم، تم تحذيرهم من الذهاب إلى السينما.
يتابع المخرج شورجا: من الواضح أن أنصار الصهاينة يخشون من فتح عيون وعقول الشعب المسلم، مضيفا: في إحدى رحلاتي إلى لبنان قال مشاهد الفيلم: إننا لو شاهدنا هذا الفيلم من قبل لكنا بالتأكيد سنقوم بثورة عاجلا. وعلى الرغم من أن قصة وشخصيات هذا العمل غير موثقة، إلا أن هناك آثارا للواقع وللحصول عليها شاهد المخرج عددا من الأفلام الوثائقية، حتى أنه شاهد أكثر من 30 فيلما من سينما الكيان الصهيوني.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما نعلم أنه سينما الدفاع المقدس أنتجت الكثير من الأفلام، إلا أن الناشطين والمخرجين السينمائيين يتحدثون عن ضرورة دعم سينما الدفاع المقدس. برأيكم ما هي المجالات التي يمكن من خلالها دعم سينما الدفاع المقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. أول ما ظهرت بوادر أفلام الدفاع المقدس، ولكن ليش أطلقوا عليه تسمية الدفاع المقدس؟ من الثمانينات في القرن الماضي أول بوادر لهذه الأفلام، السبب الوحيد اللي موجود هو طابع الدفاعي، ودفاع عن الوطن ودفاع عن شرف ودين، غير موضوع متصل ببس الحروب وفقط، لا، بسبب أنه في هناك كان حرب مفروضة على إيران، وبالتالي هبت الشباب للدفاع عن وطنهم، عن شرفهم، عن ناموسهم، عن معتقداتهم ومبادئهم. على العموم فات 4 عقود من تلك اللحظة التي ظهرت أول أفلام الدفاع المقدس، وتطورت العالم وصارت غير شكل بسبب تحديات جديدة ظهرت بالمنطقة، وخاصة بمنطقتنا نحن بالشرق الأوسط. وبالتالي من سنة 2000 أنا أعتقد أنه طابع الدفاع المقدس بسبب سقوط الحاكم الموجود كان بالعراق، وبالتالي التغييرات اللي صارت بالعراق، فما في داعي إحنا نرجع على التاريخ الماضي ونروي حكايات كيف صار بهذاك التجاوز مثلا أو التحديات، بسبب أنه هناك تحديات أقوى موجودة حاليا، سواء كان على العراق أو على إيران أو على لبنان أو على سوريا، وبالتالي شكل هذا التحدي محور بارز ومعروف لدى الجميع ومحور المقاومة. فبالتالي أنا أعتقد أنه تسمية الدفاع المقدس حاليا ليست تكون ضرورة جدا، بل هي الطابع لازم يسمى المقاومة، يعني طابع المقاومة بالأفلام التي هي تدافع عن حريم الدول وشعوبها ومعتقداتها، حتى أماكنها المقدسة. طبعاً بسبب هناك تجاوز والتحديات تعدي على الحدود الدولية. ولكن في نقطة كثير مهمة، بسبب أنه الأحداث الحالية هي أهم من ذلك الأحداث، تلك الأحداث. ليش؟ لأن أخذ طابع دولي أكبر. المقاومة صارت هي الأساس، مقاومة عن المنطقة بكلها.
نعم.
هناك إذا كان دفاع عن البلد واحد كإيران، وأنا معك أنه لازم إحنا نخلي موضوع دفاع المقدس ينعكس بالأفلام الموجودة عندنا، ولكن بالطابع الإنساني أنا أعتقد وأقوى بكثير من الطابع الحربي.
يعني الآن صارت دائرة الدفاع والمقاومة أوسع، لأن شملت المنطقة بكاملها.
طبعاً، والتضحيات صارت أكبر. مثلاً نعم. قاسم سليماني سيد المقاومة وين استشهد؟ بالعراق، وهذا يدل على أنه هناك المقاومة أشملت المنطقة بكاملها، واستشهد مع زميله وصديقه ورفيقه المهدي المهندس الذي هو عراقي، وهناك
نعم.
دم الإيراني والعراقي والسوري واللبناني والبحريني وحتى الأفغاني والباكستاني دفاعا عن الأماكن المقدسة في سوريا وفي العراق أمام الهجمة البربرية المرة من قبل عناصر الإمبريالية العالمية وأمريكا والصهاينة. بالتالي وصلنا إلى إيثار تضحيات كبيرة. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الطابع لازم يكون اسمه أفلام المقاومة. أنا أعتقد وجود مهرجان الدفاع أو المقاومة بكل البلدان هذه التي عطت تضحيات كبيرة مثل إيران وسوريا ولبنان والعراق وبحرين واليمن، فبالتالي هذا المهرجان راح يمثل نفس دفاع المقدس الذي مثل قبل 4 عقود بإيران، هون يصير بالمنطقة كاملة.
يعني إذن هذه إحدى دعائم سينما الدفاع، سينما المقاومة.
نعم ضبط، وحضور مثل هذه المهرجانات يتطلب حضور أفلام قصيرة وطويلة، وبالتالي راح يصير دعم لحضور هذه المهرجانات من خلال دعم الأفلام من قبل الدول ومن قبل الجهات المنتجة الخاصة والعامة.
شكرا جزيلا لك أستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقك الباري وسدد خطاك.
أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة.
وأخيرا أيها الأفاضل، إلى الفيلم السينمائي بعنوان بوزورغ ماردي كوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، وهو فيلم ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس من إخراج صادق دقيقي ومن تأليف عبد الجبار دلدار وبروانا مارزبان، ومن إنتاج عام 2011.
هذه سكة الحديد، جسر المنيف، راح نسيطر على قوات الإيرانية كلهم.
يما يما يما،
هذا الطفل شو سوي هنا يا ابن
ليش تطق يا سيدي؟ هذا الطفل ما عنده ذنب، بس قاعد يدور على أمه. إذا تراوي تخاف من هذا الطفل، قواته بعد ما أطيحون أوامرك.
يما يما
وخر لك
يما يما
لك
يما.
أنت تعرف فارسي؟ شوف هذا الطفل ليش جاي هنا.
على أمرك سيدي. بجي جون جون تنجات بدي برو برو يلا برو.
يحاول الفيلم نقل المشاعر التي كان يحملها الأطفال ومرارة أيام الاعتداء، وبالتالي التعرف على الشهيد بهنام محمدي، البطل الذي ولد من رحم ظروف الحرب والدمار والهلاك، إذ يمكن بكل وضوح مشاهدة التغييرات التي يواجهها هذا الطفل عند مواجهته لتلك الأحداث. وقد جاء في ملخص فيلم الرجل الكبير الصغير أن بهنام محمدي مراهق شجاع من مدينة أبادان مهتم جدا برياضة المصارعة. تهتم أسرة بهنام بشدة بتدريبه تحت إشراف المدرب والذي يدعى صالح. من ناحية أخرى بهروز وهو صديق صالح كان يحب معلمة مدرسة تدعى السيدة حكيمي، وذات ليلة فجأة تحاصر القوات البعثية الغازية مدينة أبادان.
تعود قصة الفيلم إلى بداية حرب العراق وغزو مدينة خرمشهر. أظهر هذا المراهق الكثير من الشجاعة لمجرد الدفاع عن تراب الوطن وأبناء شعبه. يقع بهنام محمدي في البداية في أيدي القوات العراقية ويتعرض للضرب، لكنه يكسب ثقة العدو ويطلق سراحه، فيقوم بتزويد القوات الإيرانية بمعلومات عن قوات العدو البعثي.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة أحبتي الأفاضل، مع موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك أي الرجل الكبير الصغير إخراج صادق دقيقي، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني بهزاد أبدي، وهو من مواليد 9 أبريل 1973 في طهران. في عام 2008 حصل على جائزة أفضل موسيقى رياضية عن مقطوعة بهلوان من الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وفي عام 2009 حصل على جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2014 فاز بجائزة العنقاء البلورية للمرة الثانية لأفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي لفيلم مزار شريف، وفي عام 2011 فاز بجائزة أفضل موسيقى رسوم متحركة عن أفسانة ماردوش من مهرجان جامجم. نستمع معا إلى موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك أي الرجل الكبير الصغير إخراج صادق دقيقي.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أنوار مولد الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى.
نعم، وهذه الحلقة تأتي لحضراتكم بمناسبة المولد الباقري الشريف.
نعم، فألف تهنئة وألف تبريك بمولد الإمام الهمام خامس العترة المحمدية شبيه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولانا محمد الباقر عليه السلام.
ضوت سماء الهدى وحق لها أن تستنير بمولد الباقر.
نعم، في غرة رجب من عام 57 من الهجرة غمر بيت الرسالة الطاهر موج من السرور والبهجة احتفاء بميلاد النور الخامس من سراج الولاية الوهاج الإمام محمد الباقر عليه السلام،
أول وليد فاطمي حسني وحسيني، فهو وليد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهو هاشمي من الهاشميين وعلوي من العلويين.
نعم، من ألقابه الشريفة الأمين الشاكر الهادي الصابر الشاهد والشبيه، واللقب الأخير هو لشباهته بجده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد عاش باقر العلوم المحمدية في كنف جده الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 3 سنين، وتفيأ ظلال الإمامة برعاية أبيه الإمام السجاد عليه السلام طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء عليهم السلام من والده الكريم خلال تلك الفترة.
ولقد صنع على عين الرسالة الإلهية من خلال الجو الذي وفره له الإمام سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام كي ينهض بأعباء الإمامة الشرعية وفقا لما رسم الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض، فهو خامس أئمة الهدى، وقد بلغ الذروة في السمو نسبا وفكرا وخلقا مما منحه خلافة الأرض بعد الإمام الرابع من أئمة الحق عليهم السلام جميعا.
هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابري، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافري.
فضل كمنبلج الصباح وهمة أوفت على فلك النجوم الدائري، ويد إذا انتجع المؤمل رفدها حشدت عليه بكل نوء ماطري.
وما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى والحلقة المخصصة لمولد إمامنا محمد الباقر عليه السلام في ظلال أنواره. روي أيها الكرام في المصادر المعتبرة عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام.
وبناء على ذلك لقب الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر بالباقر، أي المتبحر بالعلم المستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره، والمحيط بفنونه كما تشير إلى ذلك قواميس اللغة المعتبرة.
صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا تدرك مستمعين عظمة إمامنا الباقر عليه السلام وسموه في دنيا الإسلام والمسلمين، بل الدنيا بما رحبت بعد الإدراك لمدى اهتمام المصطفى صلى الله عليه وآله به وحبه له بتحديد اسمه ولقبه وإبلاغه سلامه من خلال أحد أجلاء الصحابة، بالرغم من الفاصل الزمني بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسليله الباقر صلوات الله عليه.
بلى، لقد روي أيضا عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي: من أنت؟ فقلت: محمد بن علي بن الحسين. قال: يا بني أدن مني، فدنوت منه فقبل يدي ثم قال لي: رسول الله يقرئك السلام. فقلت: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين، يهب الله له النور والحكمة، فأقرئه مني السلام.
قوم هم الغاية في فضلهم، فالأول السابق كالآخر، وأشرقت في المجد أحسابهم إشراق نور القمر الباهر.
نعم، تحية لكم حضرات المستمعين الأفاضل. نصين من النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة الإمام الباقر بعد أبيه بين أيديكم.
نعم أيها الإخوة، روي في الكافي أنه حين حضرت الوفاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت وصيته للإمام الحسن الصبط عليه السلام كما يلي: يا بني، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلامي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلامه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين عليهما السلام. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد عليه السلام، فأقرئه من رسول الله ومني السلام.
كما روي عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين عليهما السلام ابنه محمدا عليه السلام فقال: بني، إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار.
فشكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، كما نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لكم بمناسبة ذكرى مولدي سيدنا ومولانا باقر علوم النبيين عليه وعليهم السلام، وندعوكم الآن كي تتواصلوا مع حديث ضيف البرنامج الكريم فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. وهو يحدثنا عن بعض ما قام به إمامنا الباقر عليه السلام في حفظ الدين الإلهي الحق والشريعة المحمدية في مواجهة التحريفات الأموية. نستمع مع حضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى المجاهدين في أقطار الأرض. أولا كل عام أنتم بخير بولادة الإمام الباقر عليه السلام، هذا الإمام الذي هو حلقة من حلقات من سلسلة الأئمة سلام الله عليهم الذين عملوا على حفظ الدين وكل ما أوتوا من قوة، وكل بحسب الوضع السياسي الذي كان قائما في زمانه. الإمام الباقر سلام الله عليه أكثر ما انتشر عنه أو أكثر ما بان منه وكان له دور أساسي هو أنه بنى المدرسة العلمية لفقه الإسلام ولعقائد الإسلام ولفلسفة الإسلام، ولذلك سمي بالباقر لأنه كان باقرا للعلم وكان عاملا على نشر هذا العلم بالشكل الذي يحفظ من خلاله عبر الأزمنة وعبر الحقبات التاريخية والأوضاع السياسية المعقدة. وأذكر هنا في هذا المجال أن الإمام الباقر عليه السلام جاء بعد أبيه وجده، أبيه زين العابدين عليه السلام وجده الإمام حسين عليه السلام. يعني صحيح أن الدولة الأموية كانت مستقرة في آنذاك، لكن كان الضغط السياسي قد خف عما كان عليه في زمان أبيه وجده. استفاد من هذه الفرصة وأسس وأكمل معه ابنه الإمام الصادق عليه السلام المدرسة، بحيث في زمن الإمام الصادق أخذ ما أسسه الإمام الباقر وبنى عليه، وكانت المدارس الفقهية تنتشر، وكان المعلم الأساس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه في كل أقطار المنطقة آنذاك، وكان له دور فاعل أيضا في إظهار الحقيقة، حيث أن الإسلام كان ينتشر في ذلك الوقت وهناك الكثير من التحديات التي تواجهه خصوصا من قبل فرق الزنادقة وفرق المشركين، وكان هناك أجوبة مطلوبة للرد على هؤلاء. فالإمام الباقر عليه السلام وابنه الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان لهم الدور الأساس في إثبات هذا الفقه وهذا الدين من خلال إظهار عقيدته وفروعه بشكل عام. وأيضا يمكن القول أن العمل الذي قام به هذين الإمامين أسس لفكر سياسي، هذا الفكر السياسي الذي نستفيد منه إلى يومنا هذا، بحيث في ضد الأوضاع السياسية الصعبة هم وإن كانوا لم يستطيعوا أن يواجهوا بشكل مباشر، لكن بشكل غير مباشر عملوا على تأسيس فكر سياسي مناهض للظلم، مناهض للإقطاع، مناهض للفساد، مناهض للشرك، مناهض للتحريف. وهنا أيضا يذكر أنه في تلك الحقبة، يعني في زمن الإمام زين العابدين والإمام الباقر والصادق عليه السلام والكاظم، كان هناك عمل على تحريف بعض الأفكار، سواء كانت ما لها علاقة بالفقه وما كان لها علاقة بالفكر، إضاعة هذا الدين. الإمامين السابقين أو الباقرين لعبا دور الأساس في حفظ المفاهيم الدينية الصحيحة في وجه الأباطيل التي كانت تقال عن الدين وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا.
نعم، جزيل الشكر لسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونتقدم لحضراتكم على مرفأ الختام بالشكر الجزيل لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى. تجولنا في رحاب مولد الإمام الباقر سلام الله عليه،
ونسأله تعالى أن يفيض علينا وعليكم من أنوار أهل بيت النبوة، وخاصة من أنوار إمامنا محمد الباقر عليه السلام.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
رسيلة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من صبر. أئمتي وسادتي اثنا عشر سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سطر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى قول النبي في علي المرتضى. من كنت مولاه فمولاه علي فسلم.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا. هو الإمام العدل والفال الحسن وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول إن ركب
على متن أبجديتها تصف. جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين في كربلاء تبكي عليه كل عين. لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين.
والرابع السجاد زين العابدين عظم به في الراكعين الساجدين. كم من مناجاة له في ليله أبكت عيون الشاكرين الحامدين.
أئمتي وسادتي اثنى عشر سفينة فيها النجاة
للبشر.
قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سطر.
والخامس من آل طه يذكر محمد ذاك الإمام الباقر. إليه تارز العلوم كلها فبثها لكل قلب يبصر.
وسادس هو الإمام الصادق في الفقه
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خالد العبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقاومة، ويؤكد خروج أمريكا ذليلة من المنطقة. الأمين العام لحزب الله يؤكد تعافي المقاومة وامتلاكها من الإيمان ما يجعلها أقوى. وإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب مستوطنة غربية رام الله بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي